بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب العبادات من السبل السوية لفقه السنن المروية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، نواصل درسنا في شرح شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله على منظومة السبل السوية الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمهم الله رحمة واسعة. قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: وحينما يسأل من قد أجرما عن الذي أدخله جهنم يجيب أن ترك الصلاة سلكه في قعرها فيا لها من مهلكه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: وحينما يسأل من قد أجرم عن الذي أدخله جهنم يجيب أن ترك الصلاة سلكه في قعرها فيا لها من مهلكة. قال شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي عليه رحمة الله: معنى هذين البيتين باختصار أن تارك الصلاة والمتهاون بها مرتكب جرما عظيما وخاسر خسرانا مبينا، وسوف يسأل يوم القيامة يقينا عن السبب الذي صار به وقودا لنار جهنم وفردا من أفراد حزب الشيطان فيها، فيجيب وبئس الجواب جوابه أن ترك الصلاة وإضاعتها والتهاون بشأنها وتأخير أوقاتها هو الذي صيره من جثى جهنم وأوصله في مقرها البعيد ودركاتها السافلة المهلكة وعذابها الدائم المديد. هكذا يصرح بالصواب ويعلن الواقع الذي عاشه في حياة العمل، إذ في ذلك اليوم وفي ذاك المكان لا يروج الكذب ولا ينفع الجدل ولا تقبل المعاذير ممن ضيع أعظم فريضة فرضت على الأمة المحمدية في عالم السماء وفسق عن أمر ربه، فاللهم سلم. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين.
نعم، في هذه الكلمات الواضحة في بيان البيتين أن كل مكلف من عالم الإنس والجن لا بد أن يسأل عن 4: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فمن علم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام وضيعها عامدا أو متكاسلا ومتهاونا أو جاحدا لوجوبها فالسؤال أمامه عندما يسأله الله جل وعلا عن تضييعه لهذه الفريضة العظيمة؟ ويكون الجواب: ما الذي صيره في جهنم؟ الجواب: أنه لم يكن من المصلين. يعترف الإنسان بجرمه وأنه لا مجال للكذب أو لإخفاء الحقيقة، فقد ظهرت الحقائق. الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، وقد ثبت ذلك عليه عن طريق الملائكة الكتبة، فلا يسعه الإنكار. نعم.
وحرم الله على النيران أن تأكل آثار السجود فغنما، وفضلها لم يحصى بالتعديد، وتركها كم فيه من وعيد. قال الشارح رحمه الله: قوله وحرم الله على النيران أن تأكل آثار السجود، أي إن الله تبارك وتعالى أكرم المصلين في الدنيا ويوم الدين. أما في الدنيا فقد جعل الصلاة معينة لهم على جزاكم الله خيرا معينة لهم على جميع أمورهم، وبها عصمت دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، وبها تم أمنهم واستقرارهم. وأما يوم الدين فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود منهم، وذلك عندما يجازون بالنار على ذنوب اقترفوها تطهيرا لهم. وهذا المعنى دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين: فيعرفونهم بآثار السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. فإن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود. وقوله غنما، فاجعل الصلاة خير زاد لك، واعتبرها غنيمة باردة تتقي بها حر جهنم يوم حشرك ونشرك، وسوف تعرف تعرف بآثارها وآثار طهارتها كذلك، وتستوجب بفضل الله ثم بشفاعة أهل الإيمان فيك إن كنت من أهل لا إله إلا الله والإيمان برسول الله.
هذا هو فضل الصلاة. كأن في سيارة يعني قفلت الطريق إلى رمز اللوحة باء باء نون 5203 كامري أبيض. في هذه الكلمات لشيخنا رحمه الله على البيت أو على البيتين، قوله أن الله أكرم المصلين في الدنيا ويوم الدين، إكرامهم في الدنيا أن المصلي يحقن دمه وماله وعرضه، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا بعث السرايا يأمرهم بأن يستمعوا إلى القرية التي يريدون دعوتها أو جهاد أهلها، فإن سمعوا الأذان منها تركوها وتحولوا عنها، وإن لم يسمعوا الأذان دعوهم إلى إحدى ثلاث: فتنفع الصلاة، تنفع الصلاة أهلها لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وأما في الآخرة فإن الله جل وعلا إذا اقتضت حكمته أن يعذب المصلين من أهل لا إله إلا الله عصاة الموحدين، إذا اقتضت حكمته أن يعذبهم في النار فإنه يدخلهم نارا خاصة بعصاة الموحدين، ثم يأذن بالشفاعة فيهم ويعرفون من بين أهل النار بعلامات السجود على الأعضاء، فالنار لا تأكل مواضع السجود من الإنسان، وهذا فيه نوع تكريم لهذه الأعضاء التي كانت تخضع وتركع وتسجد لله جل وعلا، فلا تأكلها النار. نعم.
قوله وفضلها لم يحصى بالتعديد، أي إن في الصلاة فضائل عديدة لا تدخل تحت حصر البشر، وفيها فوائد جمة لا تتوفر في غيرها من الشعائر التعبدية. وأن مجيئها بالنصوص مقترنة بالأصل العظيم التوحيد لدليل صريح على فضائلها التي منها ما يلي: واحد، أنها اشتملت على جل أنواع العبادات أقوالها على جل أنواع العبادات أقوالها وأفعالها باطنها وظاهرها مما هو ركن فيها أو شرط لصحتها أو واجب من واجباتها أو سنة من سننها القولية والفعلية. اثنان، ثبوت الأجر في إسباق طهارتها وتعلق القلب والروح بها وارتياح الأبدان وانتفاعها بحركاتها. ثلاثة، كثرة الثواب العاجل والآجل في السعي إليها وكثرة الخطى إلى بيوت الله التي تقام فيها ولا سيما في ظلمات الليل وأوقات حاجة الناس إلى النوم وانتظار الصلاة بعد الصلاة محبة لها وشوقا إليها. أربعة، ومن فضائلها اعتبارها قرة أعين لأهل الإيمان الحق بها والمحافظة عليها والخشوع فيها اقتداء بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وسادة الناس من المهاجرين والأنصار والذين نهجوا نهجهم وكانت الصلاة قرة أعين لهم. خمسة، ومن فضائلها كونها عونا لصاحبها على أمور دينه ودنياه وناهية له عن كل سوء ومكروه وفحشاء ومنكر. ومن فضائلها كونها موجبة لرضا الرحمن لما فيها من الخضوع والخشوع والتعظيم له سبحانه. ومن فضائلها أنها تكون لأهلها نورا وبرهانا ونجاة وظلا ظليلا يوم القيامة. ومن فضائلها أنها عمود الإسلام وأفضل الأعمال وأجلها قدرا في ميزان الشرع المحمدي الشريف. ومن فضائلها أنها توجب لصاحبها بفضل الله عليه شفاعة الشافعين. ومن فضائلها انشراح صدور أهلها وتعميق الإيمان في القلوب وحب الإحسان وبعد ذلك إرث الجنان. ومن فضائلها أن أهلها الذين يقيمونها في هذه الحياة طوعا وحبا واختيارا هم الذين يتمكنون من السجود بكل يسر وسهولة يوم يكشف عن ساق، بخلاف أهل النفاق فإنهم يدعون إلى السجود يوم القيامة فيحاولون ولا يستطيعون لأنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود طوعا وامتثالا باطنا وظاهرا وهم سالمون فلا يسجدون إلا وهم كارهون وللصلاة مبغضون. ومن فضائلها أن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود من عصاة الموحدين الذين أحاطت بهم ذنوب استوجبوا التطهير بقدر ما جنوا ثم مآلهم إلى الجنة. هذا قليل من كثير من فضائل هذه الفريضة المقدسة الصلاة التي أشار إليها الناظم على سبيل الإجمال لأن النظم لا يتسع إلا لذلك.
هذه بعض الفضائل لهذه العبادة عددها الشارح رحمه الله وهي واضحة من آثارها على سلوك العبد المحافظ عليها في حبه لها والإتيان بما يجب لها والاستعداد لها والمحافظة عليها والسعي إلى الأماكن التي تجب أن تقام فيها. ومن أبرز فضائل الصلاة أن الله جل وعلا يكرم أهلها في الآخرة عندما يدعى الخلائق للسجود للرب جل وعلا إذ يتجلى لأهل التوحيد من هذه الأمة فيقول لهم هل بينكم وبين ربكم علامة؟ فيقولون نعم فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة سجد له في الدنيا طوعا واختيارا ويذهب المنافقون والمنافقات ليسجدوا ليتخلصوا من مشكلة الموقف فتنقلب ظهورهم فتصير كصياص البقر كقرونها فلا يستطيعون السجود. هذه من الفضائل ومن الميزات التي ميز الله بها أهل الصلاة التي يقومون بها على الوجه المشروع. يجب على العاقل أن يسعى في هذه الحياة لفكاك نفسه من فضائع يوم القيامة التي تمر على أهل الموقف ولا يخلصهم منها إلا طاعتهم لربهم. نعم.
قوله رحمه الله: وتركها كم فيه من وعيد، أي وكم من نص صحيح وخبر صارق صريح جاء من كتاب الله الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوعيد الشديد لتارك الصلاة، بل وللذين يؤخرونها عن أوقاتها، بل وللذين يصلونها في أوقاتها ولكن في بيوتهم وهم قادرون على حضور الجمع والجماعات. فأما تاركها بالكلية فاعتبرته النصوص الصحيحة والصريحة كافرا مأواه جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، كما قال الله عز وجل في الأخبار عن تساؤل أصحاب اليمين عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. إلى أن قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويؤيد هذا المعنى ما جاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
الضمير في قوله وبينهم يعني إلى المشركين والكفار، فالعهد أو الفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان هي الصلاة، فمن تركها فقد صار مع أولئك الأشرار. نعم.
وغير ذلك من النصوص في هذا المعنى كثير سيأتي في موضعه إن شاء الله. وأما من يتعمد تأخيرها عن أوقاتها بدون مبرر شرعي فقد توعده الله بعذاب بئيس، حيث قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا شديدا لا تتحمله الأرواح ولا تقوى عليه الأجسام، كما توعده بويل في موضعين من القرآن العظيم. الأول منهما في سورة المرسلات، حيث قال سبحانه: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. والثاني منهما في سورة الماعون، حيث قال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها كما قال ذلك علماء التفسير رحمهم الله. وأما المتخلفون عن صلاة الجماعة فما أكثر النصوص والآثار التي وردت في ذكر وعيدهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، يعني بعدما يفوته الوقت، ومن اعتبد محررا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الصلاة ينادى بها صحيحا من غير عذر فلم يأتها لم يقبل الله له صلاة في غيرها. قيل: وما العذر؟ قال: المرض أو الخوف.
قوله في غيرها أي في غير الجماعة، من تعمد التخلف عن صلاة الجماعة لم تقبل صلاته، أي في بيته، إلا من عذر. ولما سئل عن العذر قال: المرض أو الخوف. هذا الوعيد المذكور في هذه الأحاديث في في حق من تخلف عن صلاة الجماعة، فكيف بمن لا يصلي؟ نعم.
ففي هذه النصوص وعيد شديد لمن يتخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر شرعي. والمعروف عند العلماء أن التحريق بالنار وعدم قبول الصلاة لا يترتب إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ولقد فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر التخلف عن صلاة الجماعة، فأصدروا فتاواهم في المتخلفين. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما بال أقوام يتخلفون عن الصلاة فيتخلفوا لتخلفهم آخرون، لأن يحضروا الصلاة أو لأبعثن عليهم من يجافي رقابهم،
يعني يقتلهم. وفي هذا تحذير وتخويف لمن يكون قدوة في الشر، يعني يقول رضي الله تعالى عنه: ما بال أقوام يتخلفون عن الصلاة فيتخلف لتخلفهم آخرون. هذا صار قدوة في التخلف عن الصلاة، فقد هم رضي الله تعالى عنه في من لم يتب أن يبعث إليهم رجالا يجافون رقابهم، يعني يقتلونهم. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق.
سنن الهدى أي الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفهم من هذا أن المراد به السنة المقابلة للبدعة، وإنما هي الشريعة والمنهاج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار وهو لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال: هو في النار،
لأنه ترك واجبا. صلاة الجماعة واجبة على القادر الذي يستطيع أن يأتي إليها، فإن تركها ولم يأتي الجمعة ولا الجماعة، وإن كان يصوم النهار ويقوم الليل لكنه ترك واجبا أوجبه عليه الإسلام، فهو في النار. نعم.
ولغير هؤلاء في هذا المعنى كثير من الفتاوى والآثار. أضف إلى ذلك أن التكاسل والتخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فارحم نفسك يا عبد الله، وأقم الصلاة كما أمرك الله وشرع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكن من أهل الإيمان والهداية والصلاح، ولا تكن مضيعا لأعظم فريضة لأعظم فريضة من شعائر الله، فتعرض نفسك لغضب الله وجميع سخطه. ويا حسرة من عرض نفسه لسخط مولاه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. واحذر كل الحذر يا عبد الله من التخلف عن الصلاة حيث ينادى بها في البيوت الطاهرة التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فيعدون له العدة خشية من عقوبات الله.
في هذه الآيات ثناء على المحافظين على الصلاة في المساجد، فيها ثناء عليهم وإشادة بفضلهم، وفي نفس الوقت فيها أيضا تعريض بمن يتخلف عن الصلاة بدون عذر من أنه ليس من أهل هذا الشأن الذي ذكره الله جل وعلا في المحافظين على الصلوات في الجماعات، وما بنيت المساجد وشرع لها الأوقاف وترتب على بنائها وعمارتها الأجر العظيم بقوله عز من قائل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. إنما حصل هذا من أجل صلاة الجماعة، فإذا بنيت المساجد ولم تؤتى لم يؤتى إليها صار ذلك عبثا في بنائه. فليحذر المسلم أن يكون سببا في تقليل الجماعة أو في تثبيط الناس عن الحضور إلى المساجد. نعم.
باب حكم تاركها. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، وهو كغيره من الكفار، وحكمهم يعطى بلا تماري. قال الشيخ قال الشارح رحمه الله رحمة الأبرار: يكفر بالإجماع من لها جحد، أي أجمع العلماء قاطبة عبر تاريخ عصورهم على كفر تارك الصلاة إذا كان جاحدا لوجوبها أو مستكبرا عن إقامتها، وإن تلفظ بالشهادتين فإنها لا تنفعه لأنه مكذب بحقها. قوله: ولم يخالف فيه قط من أحد، ولم يخالف فيه قطعا من أحد، أي ولم يعرف عن أحد قط من السلف والخلف مخالفة في الحكم عليه بالكفر الصريح الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. وقد علل هذا الحكم بعلل ثلاث أشار إلى الأولى منها بقوله: لأنه قد ماثل الشيطان، أي أن تارك الصلاة على الوصل المتقدم قد شابه الشيطان الذي أمره.
المقصود بالوصل المتقدم الجحد، يعني من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها، وهذا ليس خاص بالصلاة. من جحد ركنا من أركان الإسلام، الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، جحد حكما شرعيا ثابتا بالكتاب والسنة، هذا يكفر لا شك أنه يكفر. لكن جحد الصلاة على الوصف يكون تعمد لتركها. نعم.
أشار إلى الأولى بقوله: لأنه قد ماثل الشيطان، أي إن تارك الصلاة على الوصف المتقدم قد شابه الشيطان الذي أمره ربه بسيدة واحدة فامتنع منها وأبى واستكبر عنها وكان من الكافرين. فهكذا تارك الصلاة جحدا لفرضيتها أو استكبارا عن إقامتها قد جعل الشيطان له إماما وقدوة.
قد جعل الشيطان له إماما وقدوة. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. في الابتناء عن السجود فكان حقا من الكافرين. وأشار الناظم إلى العلة الثانية بقوله: وكذب الرسول. ومعلوم ضرورة أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر صريح وطغيان، كما أن تصديقه فيما جاء به والعمل بمقتضاه إسلام وإيمان وإحسان، كما أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الكافرين الذين قص الله خبرهم بقوله: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كما أخبر سبحانه بتكذيبهم لنبيه صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، منها قوله تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقوله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إلى غير ذلك. وتارك الصلاة جحودا واستكبارا لا شك في تكذيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في سنته: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وقال لأمته: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وغير ذلك في هذا المعنى كثير.
يعني الإشارة الأولى أو المعنى الأول أن تارك الصلاة قد شابه الشيطان في امتناعه عما أوجب الله عليه، فالشيطان امتنع عن سجدة واحدة، وتارك الصلاة امتنع عن الصلاة في حياته، فصار شبيها للشيطان، ومن شابه الشيطان صار من جملة أتباعه. والمسألة الثانية تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أمته وليس من أتباعه، فهو من جملة الكفار الذين أنكروا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه في رسالته. نعم،
جزاكم الله خيرا. وأشار الناظم إلى العلة الثالثة بقوله: والقرآن، أي إن تارك الصلاة الجاحد لوجوبها المستكبر عن إقامتها يعتبر مكذبا بالقرآن الكريم الذي جاء فيه ذكر فرضيتها وتأكيد وجوبها والأمر بالمحافظة عليها والوعيد الشديد لتاركها ومضيعها بأي صورة من صور التضيع. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا لازما محتما. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجاء الوعيد الشديد على التكاسل عنها وتأخيرها عن مواقيتها الشرعية، حيث قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغير ذلك من نصوص القرآن التي تدل على أن القرآن جاء بفرضيتها وأمر بإقامتها على الوجه الشرعي والمحافظة عليها، كذلك ورتب الوعيد الشديد على إضاعتها كما رأيت، فمن تركها أو ضيعها فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن في أخباره أو أمره ونهيه فقد كفر كفرا بواحا.
يعني آية من هذه الآيات التي ذكرها الشارح رحمه الله تكفي في إقامة الحجة على من ترك الصلاة، ولعل من يتركها يتأول أن هذه الآيات لم تنزل يعني في حقه. بعض الناس يتلو القرآن ويستبعد أن يكون هو المقصود بهذا الوعد أو الوعيد. يجب على الإنسان أنه إذا قرأ القرآن أن ينزل نفسه منزلة المخاطب به، فهو من جملة المكلفين الذي يجب عليه أن يعمل بهذا القرآن الذي يخاطبه به رب العزة والجلال. فإذا قرأ قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإنه يجب عليه أن يذعن لهذه الآية وأن يعلم أنها تتناوله بالدرجة الأولى، لأنه قرأها وبلغته وقامت بها عليه الحجة. فليتق الله قارئ القرآن وليعمل به قبل أن يكون خصيما له يوم القيامة. نعم.
وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا تماري، معناه أن تارك الصلاة جحدا لوجوبها أو استكبارا على إقامتها يحكم عليه بالكفر كما مضى ذلك قريبا. ويعامل معاملة الكفار في جميع ما قرره الشرع في حقهم، فلا يزوج بمسلمة ولا يرث من قرابته المسلمين ولا يؤكل ولا يجالس. جزاكم الله خير الجزاء. ولا يرث من قرابته المسلمين ولا يؤكل.
نعم.
شيخ الكريم. ولا يجالس ولا ي... ولا ي... ولا يواد. أحسن الله جزاكم خيرا. ولا يمكر من دخول الحرم ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته ولا يجهز بعد موته. حسبي الله. كتجهيز المسلمين ولا يدفن في مقابرهم ولا يصلى عليه ولا يدعى له. إلى غير
يعني
ذلك.
هذه الأحكام تنطبق على الكافر الملي الذي لم يدخل الإسلام، وربما عاش الإنسان في أوساط المسلمين ويزعم أنه مسلم، لكنه تنطبق عليه هذه الأوصاف لأنه ترك الصلاة أو جحد وجوبها، فتنطبق عليه هذه الأحكام شاء أم أبى. وللأسف أنه يعيش بين ظهراني المسلمين ولا يعاملونه معاملة من أوجب الله عليه الصلاة، فتجده يزار إذا مرض، يعاد إذا مرض، ويدعى ويجاب تجاب دعوته، وإذا مات غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين، وهو ليس له حق في هذه الأشياء كلها، لأنه يجب أن يعامل معاملة الكفار التي ذكرها الشارح رحمه الله. نعم.
ولا يدفن في مقابرهم، ولا يصلى عليه، ولا يدعى له، إلى غير ذلك مما قرره الشرع الشريع حيال كل كافر لما يجب الإيمان به من أصول هذا الدين وفروعه. وأما الحكم عليه في الآخرة، فالقول بخلوده في النار هو ظاهر قول العلماء، وأدلتهم على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة وصريحة، منها قوله سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ومنها حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وما دلت عليه هذه النصوص وما في معناها من كتاب وسنة هو رأي جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ولقد ثبت عن جماعة من الصحابة الأجلاء الكرام كعمر بن الخطاب،
يعني من الأعمال التي تجب على المكلف الصلاة والصيام والزكاة والحج أو العمرة، هذه أعمال، فلا يرون ترك شيء من الأعمال كفر غير الصلاة. يعني لو منع الزكاة بخلا لا يكفر بذلك، بينما لو ترك الصلاة تكاسلا كفر، ولو ترك الصيام يعني تكاسلا فإنه لا يكفر بذلك مع إقراره بفرضيته ووجوبه، وكذلك الحج. لكن الصلاة لو تركها تكاسلا أو تهاونا فعلى القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكفر بذلك. هذا هو معنى قول عبد الله بن شقيق. نعم.
ولقد ثبت عن جماعة من الصحابة الأجلاء الكرام كعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أن من ترك فرضا واحدا متعمدا حتى يخرج وقته وجب قتله. وقال بقولهم جمع كثير من السلف والخلف رحمهم الله تعالى. وسيأتي لهذه المسألة زيادة أيضا في الأبيات التالية.
يعني ترك الصلاة الواحدة يأخذ حكم الصلوات كلها، فمن ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها كأنه ترك الصلوات الخمس، كما مضى معنا في الإيمان على أن من آمن، من جحد رسالة رسول من الرسل فقد كفر بالجميع. ولهذا يقول الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم أول أمة أرسل إليها أول رسول، فلما كذبوا رسولهم انسحب عليهم هذا التكذيب إلى آخر الأنبياء. فالواجبات والأركان متلازمة ومترابطة. نعم.
ومن أقر بالوجوب، قال الناظم رحمه الله: ومن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجبا للكفر أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف، وقتله بترك فرض قد وجب تعمدا وقبله فليستتب. وقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعزر، وحبسه حتى يصلي قد رأوا، والحق قل مع من بقتله قضوا. قال الشارح رحمه الله: قوله ومن أقر بالوجوب إلى آخر البيت، أي إن من أقر بوجوب الصلاة ولكنه أبى أن يصلي تكاسلا وعدم مبالاة بفريضة الصلاة العظيمة، فهل يجب قتل من هذه حالته وهذا وذلك موقفه من صلاته التي هي دينه كله؟ فقال قوم من أهل العلم والدين: يجب قتله. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. ووجه الاستدلال بهذا النص هو القضاء بوجوب القتل لاستلزام المقاتلة له، وعلى هذا القول مشى الناظم رحمه الله.
يعني مفهوم الحديث أنه إذا لم يؤمنوا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإنه له الحق في قتالهم وقتلهم وسبي ذراريهم. نعم.
ويرى بعض العلماء عدم القتل، وإنما قالوا يجب أن يحبس ويعزر حتى يتوب ويصلي، وهذا القول ينسب إلى أبي حنيفة والمزني من الشافعية، وقد احتج لقولهما هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا: وليست الصلاة مع هذه الثلاث، وهو استدلال بعيد المأخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كافرا تسمية صريحة، وأمره ربه بقتله كما مر بك في حديث عبد الله بن عمر. وإلى هذا الرأي، أعني رأي أبي حنيفة والمزني رحمهم الله، أشار الناظم رحمه الله بقوله: وقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعزر. والذين قالوا بقتله اختلفوا: هل يقتل كفرا أم يقتل حدا؟ وهذا الخلاف أشار إليه الناظم بقوله: للكفر أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف. فقال جماعة:
يعني الآن نحن أمام أمرين، الأمر الأول خلافهم في قتله أو حبسه، وتقرر والذي اختاره الشارح رحمه الله كما اختاره الناظم أن القتل هو المتعين لتارك الصلاة. ثم جاء يعني دور الكلام في القائلين بقتله: هل يقتلوا ردة أو يقتلوا حدا؟ لأن لكل قتل أو لكل حكم من الحكمين أحكام. نعم.
فقال جماعة: يقتل كفرا. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ووجه الاستدلال بهذا النص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه كافرا تسمية صريحة لا تحتمل التأويل. وقال الجمهور من العلماء: يقتل تارك الصلاة حدا، وهذا القول مبني على أنه لا يكون بتركه للصلاة كافرا وإنما يكون فاسقا. وعلى كل
هذا القول الثاني أنه يقتل حدا، والمحدود له أحكام المسلم: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له ويدفن في مقابر المسلمين. نعم.
وقال اليوم: وعلى كل حال فإنه يتعين على أولي الأمر من العلماء ومن بأيديهم السلطة وولاية الأمور أن يدعوه إلى التوبة ويرغبوه فيما عند الله للمصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون من النعيم المقيم والعيش الرغيد السليم في الدار الآخرة، وأن يرهبوه مما توعد الله به تارك الصلاة من خزي الدنيا وعذاب البرزخ وشقوة الآخرة، فإن قبل وصلى قبلت توبته وخف عنه على الصحيح، وإن أصر على الامتناع متأسيا بإمامه إبليس ولو عن فرض واحد من الصلاة حتى يخرج وقته، فإنه يقتل كافرا مرتدا كما سماه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا توجيه للقول لأهل القول الثاني القائلين بأنه لا يقتل وإنما يحبس ويستتاب ويكرر له التعزير حتى يصلي أو يحبس حتى يموت، لكن الأفضل في هذا أنه ما دام موقفه ظاهر من الصلاة وأنه لا يمكن أن يصلي فإنه يقام عليه حد الله، لكن بعد أن يخوف وينصح ويبين له الحق ويدعى إلى أن يصلي ويبين له فضل الصلاة وثوابها ويبين له عقاب من تركها والوعيد المترتب على ذلك، فلعله يستفيد. فالله جل وعلا كما أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يقول لفرعون أعتى الناس وأطغاهم في زمنه أن يقول له قولا لينا، ثم قال الله جل وعلا لعله يتذكر أو يخشى، فمن يقول لا إله إلا الله قد يكون الأقرب إليه أنه يلين ويخضع ويميل إلى الحق، فإن قامت عليه الحجة ولم تنفع معه الوسائل فإنه يقتل حدا لأنه أصر على ترك ركن من أركان الإسلام، وقد سبق ذكر ذلك في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس الحديث. نعم.
كذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال لا أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله.
هذا هو الفيصل، هذا هو الحق، إذا أصر بكامل قواه ولم يكن عنده سبب من الأسباب يحمله على هذا الإصرار لا إكراه ولا شيء فقد برئت منه الذمة ووجب إقامة الحد عليه حتى لا يكون قدوة لغيره. نعم.
أما بعض الكوفيين وأبو حنيفة والمزني صاحب الشافعي فلا يرون كفره ولا قتله، وإنما يجب عندهم أن يعزر ويحبس حتى يصلي مهما طالت مدة رفضه للصلاة. وقد مضى ذكر ما استدلوا به وبيان ما اتضح لنا أنه الحق في المسألة، والله أعلم وبعباده أرحم وفي قضائه أحكم.
دليلهم حديث أمرت أن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا دليلهم: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولم يذكر منهم تارك الصلاة. هذا دليل أبي حنيفة والمزني ومن كان معهم في هذا الرأي رحمهم الله، ولكنه رأي مرجوح. هذا سؤال يقول السائل فيه: هل نحكم على الشخص بأنه تارك للصلاة لعدم مشاهدته مع جماعة المسلمين مع جماعة المسجد في المسجد؟ ترك الصلاة له حكم وترك الجماعة له حكم آخر، يسأل عنه ويتابع يعني عن أقاربه حتى يعلم حاله، قد يكون يصلي في البيت يتهاون بالجماعة فلا يحكم عليه بترك الصلاة، ترك الواجب، وهو لترك الواجب هذا آثم ومؤاخذ، لا يعذر بتركه للجماعة مع الاستطاعة، لكن لا يحكم بكفره إلا إذا استحل أو رأى عدم وجوب صلاة الجماعة، هذا شيء آخر. إذا ادعى بأن الجماعة غير واجبة مع قيام الدليل عليها على حكمها، فهذا يخشى عليه أن يكون قد أتى بسبب من أسباب الكفر لقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا السائل يقول: قلتم أن من منع الزكاة بخلا لا يكفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس الحديث ومنه ويؤتوا الزكاة. إذا ترك الزكاة أو منعها بخلا بها فإنه لا يقتل ولا يحكم بكفره، وإنما تؤخذ منه قهرا. ولكن إذا أصر على عدم دفعها هذا ليس باخلا بها، وإنما قد يكون منكرا لوجوبها. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما امتنع أهل الردة الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمنعهم للزكاة، قالوا: كنا ندفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما لأبي بكر؟ يعني ليس له علينا سلطة، أو ليس له علينا حق أن نسوك إليه أموالنا. تأولوا، ومع ذلك فقد حاربهم وسباح دماءهم. ولهذا ناظره عمر رضي الله تعالى عنه، قال: أتقتلوا قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناكا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فيكون هذا أن من بخل بالزكاة وهو مكر بالوجوب فإنه لا يترك، وإنما يتعامل مع ولي الأمر ويكرر عليه هذا الحكم، وتؤخذ الزكاة منه قهرا. هذا السائل يقول: كيف يضبط طالب العلم أحكام الفقه؟ وجزاكم الله خير. أحكام الفقه تحتاج إلى ممارسة وإلى تطبيق عملي. إذا علم الإنسان حكما من أحكام الفقه، ولا سيما العبادات التي لا تقبل إلا بالعلم بها، فإنه يستطيع كلما طبق مسألة فقهية وعمل بها رسخت وبقيت في ذهنه. وأما إذا كان الإنسان يقرأ الفقه للعلم بدون تطبيق عملي فهذا يخشى عليه ألا يستفيد من فقهه، وإنما يكون عليه حجة. الحاصل أن الذي يطبق العمل بما علم، سواء كان في العبادات أو في المعاملات أو في السلوك والأخلاق، فإن الله جل وعلا يبارك في علمه ويحفظه له. يقول السائل: هل يجوز أن تأتي بعامل كافر إلى المنزل مثل الخدم والسائق؟ بعض الناس كأنهم يسترخصون هؤلاء العمال الذين ليسوا بمسلمين، وربما أنه يعتقد بأن فيه الحذق لهذا العمل أو لهذه المهنة. وأي مبرر من أجل المصلحة العملية التي استخدم العامل من أجلها فإنها لا تبرر. لكن إن كانت نيته أن يحاول في إسلام هذا الإنسان من رجل أو امرأة، فعليه أن يحقق هذه النية وأن يفيده ويسعى في إسلامه من وقت قدومه عليه حتى يكسب أجره، بقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما أن يكون يعني لغرض آخر ولا يبالي ببقائه عنده على كفره، فقد يعاقبه الله جل وعلا بما يترتب من الآثار من سلوكه ودينه وعاداته على أسرته. فينبغي للإنسان أن ينظر إلى مسلم يعينه على دينه ويكون له أجره. فإن ابتلي بعامل ليس بمسلم وأحسن النية بأنه يريد أن يدعوه إلى الإسلام فلعل الله جل وعلا يحقق له هذا الأمل. وقد يقع الإنسان في ورطة إذا كان العامل أو العاملة غير مسلم وأراد يعني أداء نسك من أنساك الحج أو العمرة، ماذا يصنع بهذا ولا سيما النساء؟ وقد كنا في ميقات يلملم، مر علينا رجل ومعه شغالة غير مسلم، فشكى إلي الحال وقال يا شيخ أنا جئت بعاملة غير مسلمة فماذا أصنع بها؟ قلت له لا يجوز لك أن تدخلها حدود الحرم. قالوا أين أضعها؟ قلت له دبر نفسك. فقلت له حاول فيها لعلها تسلم. قال إن شاء الله. فرجع إليها وكان الوقت يعني حدود الساعة الثالثة فجرا، فكلمها فسبحان الله جاء إلي يكاد أن يطير فرحا وقال يا شيخ لقد وافقت والحمد لله. فجاء بها إلى الباب قريب من الباب وكانت يعني سافرة عن وجهها. فلما جئت إليها حاولت أن تسلم في البداية فأشرت لها بالمنع لأن عندهم عادة مفتوحة. فقلت لها تجيدين العربية؟ قالت شيء يسير. فنطقتها الشهادة والحمد لله وشهدت شهادة الحق، شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق. ففرحت هي في نفسها وفرح كفيلها. فقلت له علمها أحكام الطهارة وأحكام الصلاة واذهب بها الآن يعني تأخذ معكم عمرة، فإذا كتب الله للإنسان أن يسلم على يده من العمال فإنه يكسب أجره ويستفيد منه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب العبادات من السبل السوية لفقه السنن المروية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، واصل درسنا في شرح شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله على منظومة السبل السوية الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمهم الله رحمة واسعة. قد وصلنا إلى قول الناظم ورحمه الله وحينما يسأل من قد أجرما عن الذي أدخله جهنم يجيب أن ترك الصلاة سلكه في قعرها فيا لها من مهلكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: وحينما يسأل من قد أجرم عن الذي أدخله جهنم يجيب عن ترك الصلاة سلكه في قعرها فيا لها من مهلكة. قال شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي عليه رحمة الله: معنى هذين البيتين باختصار أن تارك الصلاة والمتهاون بها مرتكب جرما عظيما وخاسر خسرانا مبينا، وسوف يسأل يوم القيامة يقينا عن السبب، عن السبب الذي صار به وقودا لنار جهنم وفردا من أفراد حزب الشيطان فيها، فيجيب وبئس الجواب جوابه أن ترك الصلاة وإضاعتها والتهاون بشأنها وتأخير أوقاتها هو الذي صيره من جثى جهنم وأوصله في مقرها البعيد ودركاتها السافلة المهلكة وعذابها الدائم المديد. هكذا يصرح بالصواب ويعلن الواقع الذي عاشه في حياة العمل، إذ في ذلك اليوم وفي ذاك المكان لا يروج الكذب ولا ينفع الجدل ولا تقبل المعاذير ممن ضيع أعظم فريضة فرضت على الأمة المحمدية في عالم السماء وفسق عن أمر ربه، فاللهم سلم. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين.
نعم، في هذه الكلمات الواضحة في بيان البيتين أن كل مكلف من عالم الإنس والجن لا بد أن يسأل عن أربع: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فمن علم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام وضيعها عامدا أو متكاسلا ومتهاونا أو جاحدا لوجوبها فالسؤال أمامه عندما يسأله الله جل وعلا عن تضييعه لهذه الفريضة العظيمة، ويكون الجواب: ما الذي صيره في جهنم؟ الجواب أنه لم يكن من المصلين. يعترف الإنسان بجرمه وأنه لا مجال للكذب أو لإخفاء الحقيقة، فقد ظهرت الحقائق. الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، وقد ثبت ذلك عليه عن طريق الملائكة الكتبة، فلا يسعه الإنكار. نعم.
وحرم الله على النيران أن تأكل آثار السجود فغنما، وفضلها لم يحصى بالتعديد، وتركها كم فيه من وعيد. قال الشارح رحمه الله: قوله وحرم الله على النيران أن تأكل آثار السجود، أي إن الله تبارك وتعالى أكرم المصلين في الدنيا ويوم الدين. أما في الدنيا فقد جعل الصلاة معينة لهم على معينة لهم على جميع أمورهم، وبها عصمت دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، وبها تم أمنهم واستقرارهم. وأما يوم الدين فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود منهم، وذلك عندما يجازون بالنار على ذنوب اقترفوها تطهيرا لهم. وهذا المعنى دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين: فيعرفونهم بآثار السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود. وقوله غنما، فاجعل الصلاة خير زاد لك، واعتبرها غنيمة باردة تتقي بها حر جهنم يوم حشرك ونشرك، وسوف تعرف تعرف بآثارها وآثار طهارتها كذلك، وتستوجب بفضل الله ثم بشفاعة أهل الإيمان فيك إن كنت من أهل لا إله إلا الله والإيمان برسول الله.
هذا هو فضل الصلاة. كأن فيه سيارة يعني كفلت الطريق إلى رمز اللوحة باء باء نون 5203 كامري أبيض. في هذه الكلمات لشيخنا رحمه الله على البيت أو على البيتين قوله أن الله أكرم المصلين في الدنيا ويوم الدين. إكرامهم في الدنيا أن المصلي يحقن دمه وماله وعرضه، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا بعث السرايا يأمرهم بأن يستمعوا إلى القرية التي يريدون دعوتها أو جهاد أهلها، فإن سمعوا الأذان منها تركوها وتحولوا عنها، وإن لم يسمعوا الأذان دعوهم إلى إحدى ثلاث: تنفع الصلاة أهلها لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وأما في الآخرة فإن الله جل وعلا إذا اقتضت حكمته أن يعذب المصلين من أهل لا إله إلا الله عصاة الموحدين، إذا اقتضت حكمته أن يعذبهم في النار فإنه يدخلهم نارا خاصة بعصاة الموحدين، ثم يأذن بالشفاعة فيهم ويعرفون من بين أهل النار بعلامات السجود على الأعضاء، فالنار لا تأكل مواضع السجود من الإنسان، وهذا فيه نوع تكريم لهذه الأعضاء التي كانت تخضع وتركع وتسجد لله جل وعلا، فلا تأكلها النار. نعم.
قوله وفضلها لم يحصى بالتعديد، أي إن في الصلاة فضائل عديدة لا تدخل تحت حصر البشر، وفيها فوائد جمة لا تتوفر في غيرها من الشعائر التعبدية، وأن مجيئها في النصوص مقترنة بالأصل العظيم التوحيد، لدليل صريح على فضائلها التي منها ما يلي: 1- أنها اشتملت على جل أنواع العبادات أقوالها على جل أنواع العبادات أقوالها وأفعالها باطنها وظاهرها، مما هو ركن فيها أو شرط لصحتها أو واجب من واجباتها أو سنة من سننها القولية والفعلية. 2- ثبوت الأجر في إسباق طهارتها وتعلق القلب والروح بها وارتياح الأبدان وانتفاعها بحركاتها. 3- كثرة الثواب العاجل والآجل في السعي إليها، وكثرة الخطى إلى بيوت الله التي تقام فيها، ولا سيما في ظلمات الليل وأوقات حاجة الناس إلى النوم وانتظار الصلاة بعد الصلاة محبة لها وشوقا إليها. 4- ومن فضائلها اعتبارها قرة أعين لأهل الإيمان الحق بها والمحافظة عليها والخشوع فيها اقتداء بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وسادة الناس من المهاجرين والأنصار والذين نهجوا نهجهم، وكانت الصلاة قرة أعين لهم. 5- ومن فضائلها كونها عونا لصاحبها على أمور دينه ودنياه، وناهية له عن كل سوء ومكروه وفحشاء ومنكر. ومن فضائلها كونها موجبة لرضا الرحمن لما فيها من الخضوع والخشوع والتعظيم له سبحانه. ومن فضائلها أنها تكون لأهلها نورا وبرهانا ونجاة وظلا ظليلا يوم القيامة. ومن فضائلها أنها عمود الإسلام وأفضل الأعمال وأجلها قدرا في ميزان الشرع المحمدي الشريف. ومن فضائلها أنها توجب لصاحبها بفضل الله عليه شفاعة الشافعين. ومن فضائلها انشراح صدور أهلها وتعميق الإيمان في القلوب وحب الإحسان وبعد ذلك إرث الجنان. ومن فضائلها أن أهلها الذين يقيمونها في هذه الحياة طوعا وحبا واختيارا هم الذين يتمكنون من السجود بكل يسر وسهولة يوم يكشف عن ساق، بخلاف أهل النفاق فإنهم يدعون إلى السجود يوم القيامة فيحاولون ولا يستطيعون، لأنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود طوعا وامتثالا باطنا وظاهرا وهم سالمون فلا يسجدون إلا وهم كارهون وللصلاة مبغضون. ومن فضائلها أن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود من عصاة الموحدين الذين أحاطت بهم ذنوب استوجبوا التطهير بقدر ما جنوا ثم مآلهم إلى الجنة. هذا قليل من كثير من فضائل هذه الفريضة المقدسة الصلاة التي أشار إليها الناظم على سبيل الإجمال، لأن النظم لا يتسع إلا لذلك.
هذه بعض الفضائل لهذه العبادة عددها الشارح رحمه الله، وهي واضحة من آثارها على سلوك العبد المحافظ عليها في حبه لها والإتيان بما يجب لها والاستعداد لها والمحافظة عليها والسعي إلى الأماكن التي تجب أن تقام فيها. ومن أبرز فضائل الصلاة أن الله جل وعلا يكرم أهلها في الآخرة عندما يدعى الخلائق للسجود للرب جل وعلا، إذ يتجلى لأهل التوحيد من هذه الأمة فيقول لهم هل بينكم وبين ربكم علامة، فيقولون نعم، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة سجد له في الدنيا طوعا واختيارا، ويذهب المنافقون والمنافقات ليسجدوا ليتخلصوا من مشكلة الموقف، فتنقلب ظهورهم فتصير كصياص البقر كقرونها فلا يستطيعون السجود. هذه من الفضائل ومن الميزات التي ميز الله بها أهل الصلاة التي يقومون بها على الوجه المشروع. يجب على العاقل أن يسعى في هذه الحياة لفكاك نفسه من فضائع يوم القيامة التي تمر على أهل الموقف ولا يخلصهم منها إلا طاعتهم لربهم. نعم.
قوله رحمه الله وتركها كم فيه من وعيد، أي وكم من نص صحيح وخبر صارق صريح جاء من كتاب الله الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوعيد الشديد لتارك الصلاة، بل وللذين يؤخرونها عن أوقاتها، بل وللذين يصلونها في أوقاتها ولكن في بيوتهم وهم قادرون على حضور الجمع والجماعات. فأما تاركها بالكلية فاعتبرته النصوص الصحيحة والصريحة كافرا مأواه جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، كما قال الله عز وجل في الأخبار عن تساؤل أصحاب اليمين عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، إلى أن قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويؤيد هذا المعنى ويؤيد هذا المعنى ما جاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
الضمير في قوله وبينهم يعني إلى المشركين أو الكفار، فالعهد أو الفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان هي الصلاة، فمن تركها فقد صار مع أولئك الأشرار. نعم.
وغير ذلك من النصوص في هذا المعنى كثير سيأتي في موضعه إن شاء الله. وأما من يتعمد تأخيرها عن أوقاتها بدون مبرر شرعي فقد توعده الله بعذاب بئيس، حيث قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا شديدا لا تتحمله الأرواح ولا تقوى عليه الأجسام، كما توعده بويل في موضعين من القرآن العظيم. الأول منهما في سورة المرسلات، حيث قال سبحانه: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. والثاني منهما في سورة الماعون، حيث قال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها، كما قال ذلك علماء التفسير رحمهم الله. وأما المتخلفون عن صلاة الجماعة فما أكثر النصوص والآثار التي وردت في ذكر وعيدهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، يعني بعدما يفوته الوقت، ومن اعتبد محررا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الصلاة ينادى بها صحيحا من غير عذر فلم يأتها لم يقبل الله له صلاة في غيرها. قيل: وما العذر؟ قال: المرض أو الخوف.
قوله في غيرها أي في غير الجماعة، من تعمد التخلف عن صلاة الجماعة لم تقبل صلاته، أي في بيته، إلا من عذر. ولما سئل عن العذر قال: المرض أو الخوف. هذا الوعيد المذكور في هذه الأحاديث في حق من تخلف عن صلاة الجماعة، فكيف بمن لا يصلي؟ نعم.
ففي هذه النصوص وعيد شديد لمن يتخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر شرعي. والمعروف عند العلماء أن التحريق بالنار وعدم قبول الصلاة لا يترتب إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ولقد فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر التخلف عن صلاة الجماعة، فأصدروا فتاواهم في المتخلفين. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما بال أقوام يتخلفون عن الصلاة فيتخلف لتخلفهم آخرون، لأن يحضروا الصلاة أو لأبعثن عليهم من يجافي رقابهم،
يعني يقتلهم. وفي هذا تحذير وتخويف لمن يكون قدوة في الشر، يعني يقول رضي الله تعالى عنه: ما بال أقوام يتخلفون عن الصلاة فيتخلف لتخلفهم آخرون. هذا صار قدوة في التخلف عن الصلاة، فقد هم رضي الله تعالى عنه في من لم يتب أن يبعث إليهم رجالا يجافون رقابهم، يعني يقتلونهم. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق.
سنن الهدى أي الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفهم من هذا أن المراد به السنة المقابلة للبدعة، وإنما هي الشريعة والمنهاج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار وهو لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال: هو في النار.
لأنه ترك واجبا، صلاة الجماعة واجبة على القادر الذي يستطيع أن يأتي إليها، فإن تركها ولم يأتي الجمعة ولا الجماعة، وإن كان يصوم النهار ويقوم الليل لكنه ترك واجبا أوجبه عليه الإسلام، فهو في النار. نعم.
ولغير هؤلاء في هذا المعنى كثير من الفتاوى والآثار. أضف إلى ذلك أن التكاسل والتخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فارحم نفسك يا عبد الله، وأقم الصلاة كما أمرك الله وشرع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكن من أهل الإيمان والهداية والصلاح، ولا تكن مضيعا لأعظم فريضة لأعظم فريضة من شعائر الله، فتعرض نفسك لغضب الله وجميع سخطه. ويا حسرة من عرض نفسه لسخط مولاه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. واحذر كل الحذر يا عبد الله من التخلف عن الصلاة حيث ينادى بها في البيوت الطاهرة التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فيعدون له العدة خشية من عقوبات الله.
في هذه الآيات ثناء على المحافظين على الصلاة في المساجد، فيها ثناء عليهم وإشادة بفضلهم، وفي نفس الوقت فيها أيضا تعريض بمن يتخلف عن الصلاة بدون عذر من أنه ليس من أهل هذا الشأن الذي ذكره الله جل وعلا في المحافظين على الصلوات في الجماعات، وما بنيت المساجد وشرع لها الأوقاف وترتب على بنائها وعمارتها الأجر العظيم، بقوله عز من قائل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. إنما حصل هذا من أجل صلاة الجماعة، فإذا بنيت المساجد ولم تؤتى لم يؤتى إليها صار ذلك عبثا في بنائه، فليحذر المسلم أن يكون سببا في تقليل الجماعة أو في تثبيط الناس عن الحضور إلى المساجد. نعم.
باب حكم تاركها. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، وهو كغيره من الكفار، وحكمهم يعطى بلا تماري. قال الشارح رحمه الله رحمة الأبرار: يكفر بالإجماع من لها جحد، أي أجمع العلماء قاطبة عبر تاريخ عصورهم على كفر تارك الصلاة إذا كان جاحدا لوجوبها أو مستكبرا عن إقامتها، وإن تلفظ بالشهادتين فإنها لا تنفعه لأنه مكذب بحقها. قوله ولم يخالف فيه قط من أحد، ولم يخالف فيه قطعا من أحد، أي ولم يعرف عن أحد قط من السلف والخلف مخالفة في الحكم عليه بالكفر الصريح الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. وقد علل هذا الحكم بعلل ثلاث أشار إلى الأولى منها بقوله لأنه قد ماثل الشيطان، أي أن تارك الصلاة على الوصل المتقدم قد شابه الشيطان الذي أمر.
المقصود بالوصل المتقدم الجحد، يعني من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها، وهذا ليس خاص بالصلاة، من جحد ركنا من أركان الإسلام الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج جحد حكما شرعيا ثابتا بالكتاب والسنة هذا يكفر لا شك أنه يكفر، لكن جحد الصلاة على الوصف يكون تعمد لتركها. نعم.
أشار إلى الأولى بقوله لأنه قد ماثل الشيطان، أي إن تارك الصلاة على الوصف المتقدم قد شابه الشيطان الذي أمره ربه بسيدة واحدة فامتنع منها وأبى واستكبر عنها وكان من الكافرين. فهكذا تارك الصلاة جحدا لفرضيتها أو استكبارا عن إقامتها قد جعل الشيطان له إماما وقدوة. في الابتناء عن السجود فكان حقا من الكافرين. وأشار الناظم إلى العلة الثانية بقوله وكذب الرسول، ومعلوم ضرورة أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر صريح وطغيان، كما أن تصديقه فيما جاء به والعمل بمقتضاه إسلام وإيمان وإحسان، كما أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الكافرين الذين قص الله خبرهم بقوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، كما أخبر سبحانه بتكذيبهم لنبيه صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، منها قوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إلى غير ذلك. وتارك الصلاة جحودا واستكبارا لا شك في تكذيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في سنته أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وقال لأمته صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وغير ذلك في هذا المعنى كثير.
يعني الإشارة الأولى أو المعنى الأول أن تارك الصلاة قد شابه الشيطان في امتناعه عما أوجب الله عليه، فالشيطان امتنع عن سجدة واحدة وتارك الصلاة امتنع عن الصلاة في حياته فصار شبيها للشيطان، ومن شابه الشيطان صار من جملة أتباعه. والمسألة الثانية تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أمته وليس من أتباعه، فهو من جملة الكفار الذين أنكروا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه في رسالته. نعم.
جزاكم الله خيرا. وأشار الناظم إلى العلة الثالثة بقوله والقرآن، أي إن تارك الصلاة الجاحد لوجوبها المستكبر عن إقامتها يعتبر مكذبا بالقرآن الكريم الذي جاء فيه ذكر فرضيتها وتأكيد وجوبها والأمر بالمحافظة عليها والوعيد الشديد لتاركها ومضيعها بأي صورة من صور التضييع. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا لازما محتما. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجاء الوعيد الشديد على التكاسل عنها وتأخيرها عن مواقيتها الشرعية، حيث قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغير ذلك من نصوص القرآن التي تدل على أن القرآن جاء بفرضيتها وأمر بإقامتها على الوجه الشرعي والمحافظة عليها، كذلك ورتب الوعيد الشديد على إضاعتها كما رأيت. فمن تركها أو ضيعها فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن في أخباره أو أمره ونهيه فقد كفر كفرا بواحا.
يعني آية من هذه الآيات التي ذكرها الشارح رحمه الله تكفي في إقامة الحجة على من ترك الصلاة، ولعل من يتركها يتأول أن هذه الآيات لم تنزل يعني في حقه. بعض الناس يتلو القرآن ويستبعد أن يكون هو المقصود بهذا الوعد أو الوعيد. يجب على الإنسان أنه إذا قرأ القرآن أن ينزل نفسه منزلة المخاطب به، فهو من جملة المكلفين الذي يجب عليه أن يعمل بهذا القرآن الذي يخاطبه به رب العزة والجلال. فإذا قرأ قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإنه يجب عليه أن يذعن لهذه الآية وأن يعلم أنها تتناوله بالدرجة الأولى، لأنه قرأها وبلغته وقامت بها عليه الحجة. فليتق الله قارئ القرآن وليعمل به قبل أن يكون خصيما له يوم القيامة. نعم.
وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا تماري، معناه أن تارك الصلاة جحدا لوجوبها أو استكبارا على إقامتها يحكم عليه بالكفر كما مضى ذلك قريبا. ويعامل معاملة الكفار في جميع ما قرره الشرع في حقهم، فلا يزوج بمسلمة ولا يرث من قرابته المسلمين ولا يؤكل ولا يجالس. جزاكم الله خير الجزاء. ولا يرث من قرابته المسلمين ولا يؤكل.
نعم.
شيخ الكريم. ولا يجالس ولا 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 يواد. أحسن الله جزاكم خيرا. ولا يمكر من دخول الحرم ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته ولا يجهز بعد موته. حسبي الله. كتجهيز المسلمين. ولا يدفن في مقابرهم ولا يصلى عليه ولا يدعى له إلى غير
يعني
ذلك.
هذه الأحكام تنطبق على الكافر الملي الذي لم يدخل الإسلام، وربما عاش الإنسان في أوساط المسلمين ويزعم أنه مسلم، لكنه تنطبق عليه هذه الأوصاف لأنه ترك الصلاة أو جحد وجوبها، فتنطبق عليه هذه الأحكام شاء أم أبى. وللأسف أنه يعيش بين ظهراني المسلمين ولا يعاملونه معاملة من أوجب الله عليه الصلاة، فتجده يزار إذا مرض، يعاد إذا مرض، ويدعى تجاب دعوته، وإذا مات غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين، وهو ليس له حق في هذه الأشياء كلها، لأنه يجب أن يعامل معاملة الكفار التي ذكرها الشارح رحمه الله. نعم.
ولا يدفن في مقابرهم ولا يصلى عليه ولا يدعى له إلى غير ذلك مما قرره الشرع الشريع حيال كل كافر لما يجب الإيمان به من أصول هذا الدين وفروعه. وأما الحكم عليه في الآخرة فالقول بخلوده في النار هو ظاهر قول العلماء، وأدلتهم على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة وصريحة، منها قوله سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ومنها حديث بريدة العهد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وما دلت عليه هذه النصوص وما في معناها من كتاب وسنة هو رأي جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ولقد ثبت عن جماعة من الصحابة الأجلاء الكرام كعمر بن
الخطاب يعني من الأعمال التي تجب على المكلف الصلاة والصيام والزكاة والحج أو العمرة، هذه أعمال، فلا يرون ترك شيء من الأعمال كفر غير الصلاة. يعني لو جحد لو منع الزكاة بخلا لا يكفر بذلك، بينما لو ترك الصلاة تكاسلا كفر. ولو ترك الصيام يعني تكاسلا فإنه لا يكفر بذلك مع إقراره بفرضيته ووجوبه، وكذلك الحج. لكن الصلاة لو تركها تكاسلا أو تهاونا فعلى القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكفر بذلك. هذا هو معنى قول عبد الله بن شقيق. نعم.
ولقد ثبت عن جماعة من الصحابة الأجلاء الكرام كعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن من ترك فرضا واحدا متعمدا حتى يخرج وقته وجب قتله. وقال بقولهم جمع كثير من السلف والخلف رحمهم الله تعالى. وسيأتي لهذه المسألة زيادة أيضا في الأبيات التالية.
يعني ترك الصلاة الواحدة يأخذ حكم الصلوات كلها، فمن ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها كأنه ترك الصلوات الخمس، كما مضى معنا في الإيمان على أن من آمن من جحد رسالة رسول من الرسل فقد كفر بالجميع. ولهذا يقول الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، وهم أول أمة أرسل إليها أول رسول، فلما كذبوا رسولهم انسحب عليهم هذا التكذيب إلى آخر الأنبياء. فالواجبات والأركان متلازمة ومترابطة. نعم.
ومن أقر بالوجوب، قال الناظم رحمه الله، ومن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجبا للكفر أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف. وقتله بترك فرض قد وجب تعمدا وقبله فليستتب. وقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعزر، وحبسه حتى يصلي قد رأوا، والحق قل مع من بقتله قضوا. قال الشارح رحمه الله قوله ومن أقر بالوجوب إلى آخر البيت، أي إن من أقر بوجوب الصلاة ولكنه أبى أن يصلي تكاسلا وعدم مبالاة بفريضة الصلاة العظيمة فهل يجب قتل من هذه حالته وهذا وذلك موقفه من صلاته التي هي دينه كله؟ فقال قوم من أهل العلم والدين يجب قتله، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. ووجه الاستدلال بهذا النص هو القضاء بوجوب القتل لاستلزام المقاتلة له، وعلى هذا القول مشى الناظم رحمه الله.
يعني مفهوم الحديث أنه إذا لم يؤمنوا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإنه له الحق في قتالهم وقتلهم وسبي ذراريهم. نعم.
ويرى بعض العلماء عدم القتل، وإنما قالوا يجب أن يحبس ويعزر حتى يتوب ويصلي. وهذا القول ينسب إلى أبي حنيفة والمزني من الشافعية، وقد احتج لقولهما هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا: وليست الصلاة مع هذه الثلاث، وهو استدلال بعيد المأخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كافرا تسمية صريحة، وأمره ربه بقتله كما مر بك في حديث عبد الله بن عمر. وإلى هذا الرأي، أعني رأي أبي حنيفة والمزني رحمهم الله، أشار الناظم رحمه الله بقوله: وقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعزر. والذين قالوا بقتله اختلفوا: هل يقتل كفرا أم يقتل حدا؟ وهذا الخلاف أشار إليه الناظم بقوله: للكفر أو حدا، على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف. فقال جماعة:
يعني الآن نحن أمام أمرين. الأمر الأول خلافهم في قتله أو حبسه، وتكرر، والذي اختاره الشارح رحمه الله كما اختاره الناظم، أن القتل هو المتعين لتارك الصلاة. ثم جاء يعني دور الكلام في القائلين بقتله: هل يقتل ردة أو يقتل حدا؟ لأن لكل قتل أو لكل حكم من الحكمين أحكام. نعم.
فقال جماعة: يقتل كفرا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ووجه الاستدلال بهذا النص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه كافرا تسمية صريحة لا تحتمل التأويل. وقال الجمهور من العلماء: يقتل تارك الصلاة حدا، وهذا القول مبني على أنه لا يكون بتركه للصلاة كافرا، وإنما يكون فاسقا. وعلى كل
هذا القول الثاني أنه يقتل حدا، والمحدود له أحكام المسلم: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له ويدفن في مقابر المسلمين. نعم.
وقال وعلى كل حال فإنه يتعين على أولي الأمر من العلماء ومن بأيديهم السلطة وولاية الأمور أن يدعوه إلى التوبة، ويرغبوه فيما عند الله للمصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون من النعيم المقيم والعيش الرغيد السليم في الدار الآخرة، وأن يرهبوه مما توعد الله به تارك الصلاة من خزي الدنيا وعذاب البرزخ وشقوة الآخرة. فإن قبل وصلى قبلت توبته وخف عنه على الصحيح، وإن أصر على الامتناع متأسيا بإمامه إبليس ولو عن فرض واحد من الصلاة حتى يخرج وقته، فإنه يقتل كافرا مرتدا كما سماه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا توجيه للقول لأهل القول الثاني القائلين بأنه لا يقتل وإنما يحبس ويستتاب ويكرر له التعزير حتى يصلي، أو يحبس حتى يموت. لكن الأفضل في هذا أنه ما دام موقفه ظاهر من الصلاة وأنه لا يمكن أن يصلي، فإنه يقام عليه حد الله، لكن بعد أن يخوف وينصح ويبين له الحق ويدعى إلى أن يصلي، ويبين له فضل الصلاة وثوابها، ويبين له عقاب من تركها والوعيد المترتب على ذلك، فلعله يستفيد. فالله جل وعلا كما أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يقول لفرعون أعتى الناس وأطغاهم في زمنه، أن يقول له قولا لينا، ثم قال الله جل وعلا: لعله يتذكر أو يخشى. فمن يقول لا إله إلا الله قد يكون الأقرب إليه أنه يلين ويخضع يميل إلى الحق، فإن قامت عليه الحجة ولم تنفع معه الوسائل فإنه يقتل حدا لأنه أصر على ترك ركن من أركان الإسلام، وقد سبق ذكر ذلك في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس الحديث. نعم.
كذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال لا أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله.
هذا هو الفيصل، هذا هو الحق. إذا أصر بكامل قواه ولم يكن عنده سبب من الأسباب يحمله على هذا الإصرار، لا إكراه ولا شيء، فقد برئت منه الذمة ووجب إقامة الحد عليه حتى لا يكون قدوة لغيره. نعم.
أما بعض الكوفيين وأبو حنيفة والمزني صاحب الشافعي فلا يرون كفره ولا قتله، وإنما يجب عندهم أن يعزر ويحبس حتى يصلي مهما طالت مدة رفضه للصلاة. وقد مضى ذكر ما استدلوا به وبيان ما اتضح لنا أنه الحق في المسألة، والله أعلم وبعباده أرحم وفي قضائه أحكم.
دليلهم حديث أمرت أن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا دليلهم: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولم يذكر منهم تارك الصلاة. هذا دليل أبي حنيفة والمزني ومن كان معهم في هذا الرأي رحمهم الله، ولكنه رأي مرجوح. هذا سؤال يقول السائل فيه: هل نحكم على الشخص بأنه تارك للصلاة لعدم مشاهدته مع جماعة المسلمين، مع جماعة المسجد في المسجد؟ ترك الصلاة له حكم وترك الجماعة له حكم آخر، يسأل عنه ويتابع يعني عن أقاربه حتى يعلم حاله، قد يكون يصلي في البيت يتهاون بالجماعة فلا يحكم عليه بترك الصلاة، ترك الواجب، وهو لترك الواجب هذا آثم ومؤاخذ، لا يعذر بتركه للجماعة مع الاستطاعة، لكن لا يحكم بكفره إلا إذا استحل أو رأى عدم وجوب صلاة الجماعة، هذا شيء آخر. إذا ادعى بأن الجماعة غير واجبة مع قيام الدليل عليها على حكمها، فهذا يخشى عليه أن يكون قد أتى بسبب من أسباب الكفر، لقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا السائل يقول: قلتم أن من منع الزكاة بخلا لا يكفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس الحديث، ومنه ويؤتوا الزكاة. إذا ترك الزكاة أو منعها بخلا بها فإنه لا يقتل ولا يحكم بكفره، وإنما تؤخذ منه قهرا. ولكن إذا أصر على عدم دفعها هذا ليس باخلا بها، وإنما قد يكون منكرا لوجوبها. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما امتنع أهل الردة الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمنعهم للزكاة، قالوا: كنا ندفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما لأبي بكر؟ يعني ليس له علينا سلطة أو ليس له علينا حق أن نسوك إليه أموالنا، تأولوا. ومع ذلك فقد حاربهم وسباح دماءهم. ولهذا ناظره عمر رضي الله تعالى عنه قال: أتقتلوا قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناكا أو عكالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فيكون هذا أن من بخل بالزكاة وهو مكر بالوجوب فإنه لا يترك، وإنما يتعامل مع ولي الأمر ويكرر عليه هذا الحكم وتؤخذ الزكاة منه قهرا. هذا السائل يقول: كيف يضبط طالب العلم أحكام الفقه؟ وجزاكم الله خير. أحكام الفقه تحتاج إلى ممارسة وإلى تطبيق عملي. إذا علم الإنسان حكما من أحكام الفقه ولا سيما العبادات التي لا تقبل إلا بالعلم بها، فإنه يستطيع كلما طبق مسألة فقهية وعمل بها رسخت وبقيت في ذهنه. وأما إذا كان الإنسان يقرأ الفقه للعلم بدون تطبيق عملي فهذا يخشى عليه ألا يستفيد من فقهه وإنما يكون عليه حجة. الحاصل أن الذي يطبق العمل بما علم سواء كان في العبادات أو في المعاملات أو في السلوك والأخلاق فإن الله جل وعلا يبارك في علمه ويحفظه له. يقول السائل: هل يجوز أن تأتي بعامل كافر إلى المنزل مثل الخدم والسائق؟ بعض الناس كأنهم يسترخصون هؤلاء العمال الذين ليسوا بمسلمين، وربما أنه يعتقد بأن فيه الحذق لهذا العمل أو لهذه المهنة. وأي مبرر من أجل المصلحة العملية التي استخدم العامل من أجلها فإنها لا تبرر، لكن إن كانت نيته أن يحاول في إسلام هذا الإنسان من رجل أو امرأة فعليه أن يحقق هذه النية وأن يفيده ويسعى في إسلامه من وقت قدومه عليه حتى يكسب أجره، بقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما أن يكون يعني لغرض آخر ولا يبالي ببقائه عنده على كفره فقد يعاقبه الله جل وعلا بما يترتب من الآثار من سلوكه ودينه وعاداته على أسرته. فينبغي للإنسان أن ينظر إلى مسلم يعينه على دينه ويكون له أجره، فإن ابتلي بعامل ليس بمسلم وأحسن النية بأنه يريد أن يدعوه إلى الإسلام فلعل الله جل وعلا يحقق له هذا الأمل. وقد يقع الإنسان في ورطة إذا كان العامل أو العاملة غير مسلم وأراد يعني أداء نسك من أنساك الحج أو العمرة، ماذا يصنع بهذا ولا سيما النساء؟ وقد كنا في ميقات يلملم مر علينا رجل ومعه شغالة غير مسلم فشكى إلي الحال وقال: يا شيخ أنا جئت بعاملة غير مسلمة فماذا أصنع بها؟ قلت له: لا يجوز لك أن تدخلها حدود الحرم. قالوا: أين أضعها؟ قلت له: دبر نفسك. فقلت له: حاول فيها لعلها تسلم. قال: إن شاء الله. فرجع إليها وكان الوقت يعني حدود الساعة الثالثة فجرا فكلمها، فسبحان الله جاء إلي يكاد أن يطير فرحا فقال: يا شيخ لقد وافقت والحمد لله. فجاء بها إلى الباب، قريب من الباب، وكانت يعني سافرة عن وجهها. فلما جئت إليها حاولت أن تسلم في البداية، فأشرت لها بالمنع، لأن عندهم عادة مفتوحة. فقلت لها: تجيدين العربية؟ قالت: شيء يسير. فنطقتها الشهادة والحمد لله، وشهدت شهادة الحق، شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أن الجنة حق وأن النار حق. ففرحت هي في نفسها وفرح كفيلها. فقلت له: علمها أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، واذهب بها الآن، يعني تأخذ معكم عمرة، فإذا كتب الله للإنسان أن يسلم على يده من العمال فإنه يكسب أجره ويستفيد منه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.